حسبها النسخة ما شاء الله نمشي يعني. لأن الكتبة كبيرة جدا. حسب طبعة أخرى عندي تقريبا إحنا ما أخذنا ثلاث ورقات إلى الآن. لكن حسب النسخة ما شاء الله المشي جيد. يعني هذا
يقول
الصفحة أكثر من الصفحة. صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد. الكلام فعلا في إرادته تبارك وتعالى. الكلام في الإرادة كما تعلمون طويل الزايد، متشعب الأبحاث، ولعله من أعقد وأطول البحوث التي بحثت في علم الكلام. حديثنا حول الإرادة سوف يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى في تعريف الإرادة. النقطة الثانية في بيان معنى إرادة الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة في أدلة ثبوت الإرادة. النقطة الرابعة في الحديث إجمالاً حول تقسيم إرادة الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى تعريف الإرادة، الإرادة في اللغة بحسب التبادر هي القصد. أراد الشيء الفلاني أي قصده، وقيل هي الشوق المؤكد. وسواء كانت القصد أو كانت الشوق المؤكد فلا إشكال ولا شبهة في تنزه الله تبارك وتعالى عن الإرادة بأحد هذين المثلين. لا يمكن أن يكون المراد الشوق المؤكد، لأن الشوق كيف النفساني والذات المقدسة منزهة عن الكيفيات. لا يمكن أن تكون الإرادة في ذاته تبارك وتعالى بمعنى القصد، لأن القصد كيف النفساني، ولأن القصد مسبوق بالتصور والتقدير، فإن القصد إنما يحدث بعد أن نتصور الفعل وما فيه من المصلحة. والقصد أيضا يزول إذا تحقق المقصود. لهذه المحاذير الثلاثة وعليكم السلام لا يمكن أن نقول بأن إرادة الله تبارك وتعالى المراد منها المعنى اللغوي المتبادر إلى أذهاننا من كلمة الإرادة. انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا لم يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى الإرادة بمعنى القصد أو بمعنى الشوق، فما المقصود من إرادته تبارك وتعالى؟ إذ لا إشكال ولا شبهة في أن الله مريد، ومن صفاته الإرادة. على ذلك آيات متعددة، روايات متواترة، بل الضرورة الدينية، حتى النساء ربات الحجال يعلمون بأن الله تبارك وتعالى مريد. إذن ما المراد من صفة الإرادة؟ هنا اختلف العلماء. بعضهم أوصل الآراء إلى 9، والظاهر أنها 10 أو أكثر أيضا من 10. فإن العلماء انقسموا في إرادة الله تبارك وتعالى إلى قسمين. عليكم السلام ورحمة الله. خلصوا اللغة ورقة التحضير. خلق الشرك. حيا الله أبو عمه. Present to absent. Present to absent. سيقولون بالفارسية موجود وغائب.
وين؟
بالفارسية.
حاضر.
حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. فإن العلماء انقسموا في أول الأمر في مسألة الإرادة إلى قسمين. القسم الأول هم الذين قالوا الإرادة صفة سلبية، معنى أن الله تبارك وتعالى مريد ليس مجبورا ليس مقهورا على فعله،
ليس مكره،
النجار كان يدعي هذه الدعوة والمصنف نقل رأيه يرى أن الإرادة صفة سلبية. القسم الثاني الذين قالوا الإرادة صفة ثبوتية وليس صفة سلبية، هؤلاء انقسموا إلى قسمين. الشيخ علي، القسم الأول هم الذين قالوا الإرادة صفة ثبوتية ذاتية قديمة، إن صح التعبير. القسم الأول من الذين قالوا أن الإرادة صفة ثبوتية هم الذين قالوا بأنها قديمة، هذا القسم الأول، مو الذين قالوا بأنها ذاتية. اشطبوا على كلمة ذاتية وضعوا قديمة، الذين قالوا بأنها قديمة. والقسم الثاني من الذين قالوا أنها ثبوتية هم الذين قالوا أنها حادثة. إذن الذين قالوا الإرادة ثبوتية انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا قديمة، قسم قالوا حادثة. الذين قالوا أنها قديمة انقسموا إلى ستة أقسام، والذين قالوا أنها حادثة انقسموا إلى أربعة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. الذين قالوا أنها قديمة أقوال، القول الأول هم الذين قالوا أنها صفة زائدة على الذات، وهم الأشاعرة أثبتوا صفة قديمة أسموها الإرادة وقالوا هي زائدة، وهذا بطبيعة الحال بسبب اعتقادهم بوجود قدماء غير الباري تبارك وتعالى وهي الصفات. القسم الثاني هم الذين قالوا قديمة وهي عين الذات وفسروها بعلم الله تبارك وتعالى بالنظام الأكمل. يصرحون في بعض كلماتهم، وجملة منهم يحاولون أن يفروا ويثبتوا مثلا صفة غير الإرادة أو غير القدرة يسمونها القادرية أو الإرادية، ويقول هذه الصفات مثلا ليست موجودة ولكن أيضا ليست معلومة. عندهم تخبطات كثيرة، لما ألزموا بمحذور تعذب القدماء اضطربت عباراتهم ووقعوا في حيث نور. صحتك، بارك الله فيك يا شيخ، انقذني إذا شفنا قاسم في عبارة. إذن القسم الأول الذين قالوا بأنها قديمة زائدة، القسم الثاني الذين قالوا هي عين الذات وفسروها بالعلم بالنظام الأكمل وهم الفلاسفة، القسم الثالث هم الذين قالوا هي عين الذات وفسروها بالعلم بالمصلحة الموجودة في الفعل، وأطلقوا على المصلحة الموجودة في الفعل وعلى العلم بها اصطلاح الداعي، قالهم علماء الكلام. الفرق بين الذي فسر الإرادة بالعلم بالنظام الأكمل ومن فسرها بالعلم بما في الفعل من مصلحة، الفرق بين الحكماء والمتكلمين أصحاب هذه النظرية يكمن في الغاية من الخلقة لا في العلة الفاعلية
للخلق
يتفقان على أن العلة للإيجاد إرادته وهي العلم، ولكن يختلفون في الغاية. الذين قالوا عليكم السلام، الذين قالوا أن الله تبارك وتعالى إرادته العلم بالنظام الأكمل، قالوا غاية فعله أي غاية إيجاد النظام الأكمل دون سواه ذاته، الغاية هي ذاته، وهم الفلاسفة، لأنهم اعتقدوا أنه يستحيل أن يكون الداني غرضا للعالم، فقالوا غاية الغايات هي الذات، والباري تبارك وتعالى يعمل لا لغاية خارجة عن ذاته. أما علماء الكلام قالوا لا يمكن أن يعمل العالي لغاية دانية ترجع إلى الداني، فقالوا أن الغرض من الخلق ليس ذات الباري تبارك وتعالى، وإنما المصلحة الموجودة في الفعل. لهذا قالوا الإرادة التي أوجدت هذا العالم هي علمه تبارك وتعالى بالمصلحة الموجودة في الفعل. هذه نظرية يا شيخ علي، النظرية الثالثة، وهي نظرية علماء الكلام. النظرية الرابعة هي النظرية التي فسرت الإرادة بحب الله تبارك وتعالى لذاته، أو ابتهاج الذات بالذات الذي يترشح منه حب الذات للفعل. وقد تقدم نقل هذه النظرية عن محقق الكنباني محقق أصفهاني، وقرأنا بعض عبارات ابن سينا في إلهيات الشفاء إذا تتذكروا. هذه ماذا؟ نعم، هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس هو الرأي الذي يقول إرادة الله تبارك وتعالى عبارة عن اختياره، ليس صفة زائدة عن الاختيار، والاختيار هو عين القدرة. فيرجع اتصافه تبارك وتعالى بالإرادة إلى اتصافه بالقدرة. هذا رأي خامس. هذا الخامس وصلنا خامس ولا رابع؟ قلنا قديمة زائدة، قديمة العلم بالنظام الأجمل، قديمة العلم بالمصلحة الاختيار. بعد شو عندنا؟ الابتهاج. السادس أنها صفة مستقلة لا ترجع إلى صفة أخرى، لا ترجع إلى العلم، لا ترجع إلى الاختيار. وصل. وهذا الرأي ذكره جملة من المتكلمين وبعض الحكماء، قالوا نحن ندرك أن الإرادة كمال وجودي، وأن الموجود مثلوب الإرادة ناقص، فلا بد أن نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى بصورة أكمل تتناسب مع الذات. نعم، الإرادة عندنا مسبوقة بتصور، تصديق، بميل، نجرد إرادة الله تبارك وتعالى من هذه النقائص، ثم ماذا؟ نثبتها. فنثبت صفة ليست العلم، ليست القدرة، وندعي أنها بعد تجريدها عن النقائص ثابتة لله تبارك وتعالى. خب، هذه أقوال من ذهب إلى أن الإرادة صفة قديمة. أما الذين ذهبوا إلى أن الإرادة صفة حادثة فهلا كما قلنا انقسموا أيضا إلى أقسام. القسم الأول منهم هم الذين قالوا إرادة الله تبارك وتعالى بمعنى إيجاده للخلق، إرادته كما في الرواية فعله، وليست الإرادة صفة زائدة عن فعل، هي منتزعة من مقام الفعل. معنى أن الله تبارك وتعالى أراد أي أن لله تبارك وتعالى فعل، ننتزع من تحقيقه للفعل مفهوم الإرادة، باعتبار أننا لا نحقق فعلا اختياريا إلا بإرادتين، فالفعل عندنا لا يصدر إلا عن إرادة غايته إرادتنا كيف نفساني. فإذا رأينا فعلا لله تبارك وتعالى نقول أراد، ومرادنا من أراده أي حققه، لا إثبات الصفة التي عندنا والتي هي علة لتحقيق الفعل. نظير إثبات صفة الرحمة، وإثبات صفة العاطف، وإثبات مثلا سائر الصفات التي هي عندنا كيفيات نفسانية، فإننا إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى لا نثبتها بالمعنى الموجود عندنا لتنزهه عز وجل عن الكيف، وإنما نثبتها بمعنى الفعل، معنى أنه رحم، أنه أعطى تبارك وتعالى هذا المحتاج ورفع نقصه كما يعطي من يشعر بهذه الحالة الخاصة، حالة الانكسار وحالة الألم النفسي لأجل حالة هذا الشخص، مع أنه تبارك وتعالى لا توجد عنده هذه الصفة النفسية وهي حالة، ومثل الغضب وسائر الصفات التي هي كيفيات نفسانية لا تتناسب مع الذات، وإنما نثبتها للذات بمعنى إثبات الفعل، فهي صفة راجعة إلى الفعل وليست راجعة إلى الله. معنى اتصاف الله تبارك وتعالى بها أنه صدر منه ذلك الفعل الذي يناسب هذه الصفة عندنا، مع عدم وجود تلك الصفة عند الله تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو القول الذي يقول الإرادة ليست هي الفعل، وبمعنى الإيجاد لا، الإرادة شيء متحقق، الله خلقه ثم خلق به الأشياء. نعم ذلك الشيء قائم بذاته تبارك وتعالى، ولذلك نصف الله تبارك وتعالى بأنه مريد. ولعل سبب اعتقاد هؤلاء بقيام الإرادة بالله تبارك وتعالى راجع إلى أن الاتصاف بالمشتقات كما مر عليكم في الأصول قد يقال هو فرع قيام مبدأ الاشتقاق بالذات. أنت متى تقول فلان ميت؟ إذا قام به الموت، مبدأ اشتقاق ميت، صحيح؟ هذا بناء على أن المصدر هو منشأ الاشتقاق. متى تقول فلان كريم؟ إذا قامت به ملكة الكرم، إذا قام به الكرم. كذلك متى تقول الله مريد؟ إذا قامت به الإرادة. فلعل منشأ دعوة أن الإرادة حادثة قائمة بالله هو هذا تصور أنه في المشتقات التي توصف بها الذوات لا بد من اتصاف الذات بالمبدأ لكي يصح ماذا الواقع. وطبعا هذا كلام غير صحيح، لأنه مثلا نحن نقول فلان نجار، هل معنى ذلك أنه قامت به النجارة؟ النجار من صدرت منه ماذا النجار، لا أنه من قامت به النجار. بعض البحث أصولي لا ندخل فيه، المشتقات تختلف باختلاف هيئاتها وباختلاف موادها من هذه الجهة، فبعض الأحيان المبدأ لكي تتصف به الذات لا يقوم بها وإنما يقوم بغيرها، كما في ضارب، الضرب يقوم بمن؟ يقوم بالمضروب، ولكن الذي يتصف بأنه ضارب الفاعل، لأن قيام المبدأ به ليس قياما حلوليا وإنما قيام صدوري. هذا بحث موكول إلى المشتق. نحن نقول الآن الرأي الثاني الذي قال أنها حادثة قائمة بالذات، ما هو منشأه؟ لعل المنشأ هذا التوهم، أنه لا يمكن أن تتصف ذات بأي مشتق من المشتقات إلا إذا كان المبدأ قائما بها. الرأي الثالث هو الذي يقول الإرادة حادثة ولكنها موجودة لا في محل، أتشي قائمة ماذا؟ بنفسها. هذا هو الرأي الثالث. طبعا المصنف تعرض لهذا الرأي ونسبه إلى الجبائيين، أنهم قالوا الإرادة الحادثة موجودة قائمة بنفسها، ليست الفعل وليست قائمة بالذات المقدس. بعد تعداد هذه الأقوال يتضح أن الأقوال كام؟ القول الأول أنها، القول الأول أنها صفة سلبية، القول الثاني ثبوتية قديمة بمعنى العلم النظام الأكمل، ثبوتية قديمة بمعنى العلم بالمصلحة، ثبوتية قديمة بمعنى الاختيار، ثبوتية قديمة بمعنى حب الذات والابتهال، ثبوتية قديمة هذا وصلنا بمعنى لا ثبوتية قديمة زائدة عن الذات، احسنتم سيدي، ثبوتية قديمة مستقلة لا ترجع إلى صفة أخرى. حادثة بمعنى الفعل، حادثة قائمة في الذات، حادثة قائمة لا في موضوع. خلصنا من هذه النقطة وهي تعداد الآراء الموجودة في إرادة الله. طبعا جملة من العلماء بحثوا هذه الأقوال وحاولوا أن يرجعوا بعض الأقوال إلى البعض الآخر، وانتهوا إلى أن الأقوال في الواقع ثلاثة، يعني إما صفة سلبية أو ثبوتية قديمة أو ثبوتية حادثة. بعضهم لا، قال ثبوتية قديمة عين، وأدخل رأي الحكماء والمتكلمين تحت هذا، وأفرد مثلا تفسير بالتفسير المستقل وتفسير بالابتهال. إذا حاولنا أن نرجع بعض الأقوال إلى البعض الآخر لعله العدد يقول، وهذا بحث ليس فيه أهمية، وذلك نحن لا نتعرض له تفصيل. الآن ننتقل إلى ما فيه مربط الفرس، وهو النقطة الثالثة، إثبات إرادة الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ثبوت إرادته عز وجل؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول علمه، إرادته تبارك وتعالى هي علمه بما في الفعل من مصلحة، يعني يختار رأي المتكلم. ولهذا يقول ويصرح إرادته لا تزيد على الداعي، والمقصود بالداعي هو العلم بالمصلحة، العلم بما في الفعل من مصلحة. هذا رأي المصنف. ويأتي بدليل المصنف، نحن الآن طبعا يأتي بدليل يثبت أن المراد به، يأتي بدليل يثبت أصل الإرادة، ويأتي بدليل يثبت أن الإرادة هي العلم بالمصلحة وليست زائدة عن العلم. نحن إن شاء الله نذكر هذين الدليلين ضمن دليل واحد يبين كلتا النقطتين، بعدين نعلق عليه. ما الدليل على ثبوت الإرادة؟ إذا تتذكرون فيما سبق نحن قلنا بعض المسائل العقدية يمكن إثباتها بالنقل، إذ لا يلزم من الاعتماد على النقل فيها محذور الزام. ومثلنا فيما سبق إذا تتذكرون بالإرادة، الإرادة من الصفات التي لا مانع أن نقيم دليل النقل عليها. إذا كان لا مانع من إقامة دليل النقل عليها، فأول دليل على ثبوت إرادته تبارك وتعالى التسالم والروايات بعد الآيات، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقامه المصنف، المصنف ماذا يقول؟ يقول المصنف عندي دليل على إرادة الله يتكون من مقدمتين. نحن الآن سوف نحاول أن نعرض دليل جامع لدعوتين أو دعويين للمصنف. الدعوة الأولى أصل ثبوت الإرادة، الدعوة الثانية أن الإرادة لا تزيد على العلم. الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى خصص بعض الموجودات بالإيجاد دون سواها، وخصص بعض الموجودات بالوجود في زمان دون زمان آخر. بعبارة جامعة، الباري تبارك وتعالى فعل بعض الأفعال المخصوصة. خصوصية تلك الأفعال إما من حيث الإيجاد، فإنه أوجد إنسان له مثلا رأس ولم يوجد إنسان له ألف رأس، وإما من حيث الزمان، فقد أوجد فلان في القرن الفلاني ولم يوجده في القرن الفلاني. فإذا الباري خصص بعض أفعاله بأن أوجد البعض دون البعض، وأوجد البعض في زمان دون البعض الآخر. هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة دليلها واضح، الباري لم يخلق إنسان له مئة رأس في هذا المكان. لا تقول لي في العالم لعل الله خلق في كوكب آخر في هذا المكان موجود الآن، تشوف هذا الرجال لألف رأس، إذن الله لم يخلق إنسان على هذا الكرسي اللي قاعد عليه شيخ علي له مئة رأس. نعم خلق إنسان ذكي وكأن له مئة رأس، ولكن ليس له إلا رأس واحد. فإذا هنالك تخصيص في الفعل، المقدمة الأولى دليلها بالوجدان بالمشاهدة، خلصنا منها. المقدمة الثانية، لا بد وأن يكون في ذات الله تبارك وتعالى مخصص. ما هو ذلك المخصص؟ لا تقل وجود الله، بمعنى الصفة التي نثبتها لله تبارك وتعالى التي نعبر عنها بالوجود بناء على أن للواجب ماهية. لا تقول الوجود، لأن وجود الله يستوي بالنسبة إلى جميع الكائنات، يستوي إلى إنسان له 100 رأس أو إلى إنسان له رأس، ليس المخصص هو الوجود. ولا تقل العلم، لأن علم الله يستوي أيضا بالنسبة إلى جميع المعلومات فلا يمكن أن يكون. ولا القدرة، لأن الله قادر على كل شيء، ليس هذا أقرب إلى قدرته من ذا. فلماذا إذن خصص الله، أو صح التعبير، فمن أين جاء هذا التخصيص؟ مو لماذا خصص، من أين جاء؟ ما هي علة ومنشأ هذا التخصيص؟ يقول المصنف في المنشأ هو الإرادة، أن الله تبارك وتعالى فاعل مريد بإرادته أوجد بعض ما يعلم، بعض ما يقدر عليه، ولم يوجد البعض الآخر. خب، هذه الإرادة قديمة أو حادثة؟ لا تقل لي قديمة غير الذات، لأنه يلزم من ذلك تعدد القدر. لا تقل لي قديمة هي العلم العام الذي يستوي إلى جميع الأشياء، أو القدرة، لأن الإرادة مخصص والعلم والقدرة ليس مخصصا. ولا تقل لي حادثة، لأنك إن قلت لي حادثة سوف أقول لك لماذا أوجدها الله تبارك وتعالى في زمان دون زمان، لماذا اختار وجودها على العدم. لابد أن تقول هناك مخصص، فيكون للإرادة إرادة. ننقل الكلام إلى الإرادة الجديدة، نفس الكلام، لابد أن لا تقول أنها علم قدرة، لابد أن لا تقول أنها زائدة، لابد أن لا تقول أنها حادثة، لأنه سوف يكون لها إرادة، وننقل الكلام إلى إرادة فيلزم التسلسل. إذن ما هي إرادته؟ يا أيها المصنف يقول إرادته علم خاص، وهو علمه بما في الفعل من مصلحة، لأن الفعل في وجوده مصلحة، اختار الله وجوده ولم يختار وجود الإنسان فيه ماذا؟ ألف رأس، أنه لا مصلحة، لأن المصلحة في أن يوجد في هذا الزمان أوجده الله تبارك وتعالى، ولو كانت مصلحته في زمان آخر أوجده في زمان آخر. فعلم الله بالمصلحة الموجودة بالفعل هو الذي أوجب ترجيح الفعل. إذن إرادة الله المرجحة عبارة عن علمه بالمصلحة، هذا هو الدليل الذي أقامه المصنف. هذا الدليل يمكن أن يلاحظ عليه بأنه حيثية العلم كما تقدم حيثية كشف، ولا نتصور ولا نفهم ولا نعقل أن يكون العلم حيثيته حيثية صدور. نفس العلم هو انكشاف، يكون ماذا؟ يكون منشأ لصدور الأثر. كيف؟ والعلم تابع للمعلوم. الله كيف علم بأن زيد سيوجد في القرن العاشر؟ شلون علم؟ لأن زيد في المستقبل ماذا؟ سيوجد في القرن العاشر. لو كان زيد سيوجد في القرن الحادي عشر، يعلم الله تبارك وتعالى أنه سيوجد في القرن العاشر؟ إذن من جاء العلم تابع وليس الانكشاف. لا نتعقل أن يكون هو المؤثر. الفلاسفة يصرون العلم قسم إلى قسمين، فعلي انفعالي، وعلم الله فعلي بمعنى أنه ماذا؟ منشأ وعلّة لصدور. نحن لا نتعقل هذا المعنى، الذي نتعقله أن الله تبارك وتعالى بعلمه تنكشف له الأشياء. ثم إذا علم الباري تبارك وتعالى، هذا تعبير من ضيق الخنام، فإذا كان المعلوم في علم الله، لعل هذا التعبير أدق، أن المصلحة في وجود شخص لا في عدمه، وأن يوجد في الزمان الفلاني لا، هنا تتعلق به الإرادة، فيوجده الباري تبارك وتعالى ولا يوجد غيره. والمحقق هو تعلق الإرادة، أما نفس العلم لا نتعقل أن يكون هو المحقق وهو المنشأ لصدور الأثر. والإرادة حيث أنها فينا نحن بمعنى القاص، والقاص لا يتناسب مع ذاته تبارك وتعالى، فلا يمكن أن نقول المحقق في الله قصده لأنه مستحيل، وعليه لا بد أن نقول المحقق في مولد الله تبارك وتعالى نفس قدرته، وهي كونه إن شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، نفس قدرته التي هي عبارة عن الاختيار، اختياره الذي هو قدرته والذي يحقق. والدليل على ذلك ما ذكرناه في دروس سابقة من أن بعض الأفعال ليست إرادية وإنما ماذا؟ اختيارية. لتتذكرون قلنا بعض الأفعال إرادية، مثلا صدور الآكل أو القيام من لا يكون إلا بعزم أو قصد الذي هو الإرادة، ولكن نفس الإرادة نفس قصدك وعزمك يصدر بإرادة، يلزم من ذلك ماذا؟ إذن ما الذي أوجد إرادتك؟ الذي أوجد الإرادة اختيارك، كونك مختار. والدليل على أن الذي أوجد إرادتك اختيارك أنه لو كان كل شيء يصدر منك بإرادة للزم من ذلك أن تكون مجبورا على فعلك، هذا غير محظور التسلسل، يجب أن تكون مجبور على فعله، لأن الفعل الخارجي بعد أن تريده واجب التحقق أو ليس بواجب التحقق؟ واجب التحقق بعد إرادتك، لا واجب التحقق. والإرادة التي هي صفة نفسانية تحدث فيك نتيجة العلم بالفعل والتصديق بمصلحته أيضا ضرورية، لأنه بعد أن تدرك الفعل ووجود مصلحة إلزامية أنت تملك أن تريد أو لا تريد، لابد وأن تتحقق الإرادة ماذا؟ بالضرورة، لأن المعلول لابد وأن يتحقق بعد تحققه علمك. والعلم بوجود مصلحة في الفعل والتصديق أيضا هو حادث خاضع لقانون الشيء ما لم يجب، لابد وأن يكون له ماذا؟ أسبابه، وأسبابه أيضا لم توجد إلا بعد أن وجبت، إلى أن نصل إلى الواجب الذي أوجب كل شيء، فيلزم من ذلك أن يكون فعلك ناشئ عن إرادة واجبة عليك، ولازم ذلك أن لا تكون مالكا لأمر فعلك، فإذا لم تكن مالكا لأمر فعلك كيف يعاقبك الباري تبارك وتعالى على معصيتك يوم القيامة؟ فلو لم نثبت اختيار يتوسط بين الإرادة وبين العلم والتصديق بالمصلحة للزم من ذلك ماذا؟ محذور التسلسل ومحذور الجبر، فلا بد من إثبات هذا الاختيار، ونحن نجده بالوجدان. نحن إذا تصورنا الفعل وتصورنا وجود مصلحة فيه حتى لو كانت ملزمة نجد نحن مالكين لأمر الإرادة، يمكن أن نريد ويمكن أن لا، نعم إذا أردنا لا بد أن يتحقق الفعل. هذا الكلام إذا اتضح به نثبت ماذا؟ به نثبت اختيارية الله تبارك وتعالى وإيجاده للأشياء. نسبة الأشياء الخارجية إلى ذاته تبارك وتعالى كنسبة إرادتك إلى نفسك، كما أن إرادتك لا توجد بإرادة وإلا يلزم التسلسل وتكون مجبورا على فعلك، كذلك صدور الأشياء في الخارج لا توجد إلا باختيار منه تبارك وتعالى، ولا توجد بإرادته، لأن الإرادة ليست إلا القاف، ولا نتعقل معنى آخر للإرادة غير القاف. فإذا أثبتنا إرادة لله تبارك وتعالى لا بد وأن نقول إرادته الثابتة هي ليست بالمعنى الحقيقي للإرادة وإنما بمعنى آخر، ذلك المعنى الآخر نحن لا نفهمه، لأن الروايات هي التي أطلقت الإرادة، الآيات الروايات أطلقت الإرادة على الله، ونحن لا نفهم المراد من هذه الروايات التي والآيات التي قالت الله مريد، ما ندري، لأن الإرادة اللي احنا نفهمها يستحيل على الله ثبوتها، وهم أطلقوا لفظ الإرادة عليه فهم لا يقصدون المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى ذهننا، ونحن أيضا لا يمكن أن نتعرف على المراد الموجود في أذهانهم إلا إذا بينوا، لا نعرف المراد بالإرادة الموجود في القرآن الكريم إلا إذا بين ماذا؟ من قبل القرآن أو من قبل أي معنى الإرادة، والروايات التي بينت الإرادة بينتها بمعنى ثاني. والنتيجة صفة الإرادة التي نثبتها لله تبارك وتعالى بمعنى الفعل، والمخصص الذي نبحث عنه وعلى أساسه أثبت المصنف صفة قديمة سماها بالإرادة ليس إلا الاختيار، والاختيار راجع إلى قدرته تبارك وتعالى، وقدرته لا تحتاج إلى مرجح وراء الاختيار للإيجاد، وإلا لكانت ناقصة غير كافية في نفسها لإيجاد المخلوق. وبالأخرى كما يقول الفارسي نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد دلالة في الدليل الذي ذكره المصنف على إثبات صفة ذاتية لله نسميها العين بالمصلحة، وأن تلك الصفة هي الإرادة، لأن العين حيثيته حيثية كشف ليس إلا، والذي يصحح صدور الأثر القدرة، والقدرة الله تبارك وتعالى اختياره وهي الموجدة، والروايات التي عبرت عن صفة الإرادة في الله تبارك وتعالى لو كنا وهي، نحن لا نفهم المراد منها، لأن الذي نفهمه من لفظ الإرادة مستحيل في ذاته تبارك وتعالى. ففي معرفتها لا بد وأن نرجع إلى الروايات. الروايات ماذا تقول؟ تقول الإرادة بمعنى النتيجة إرادته تبارك وتعالى بمعنى فعل. بالبرهان العقلي نحن لا يمكن أن نثبت، هذا تعليق على كلام الشيخ سبحان. الشيخ سبحان شو يقول؟ الشيخ سبحان يقول لله تبارك وتعالى صفة مستقلة غير العلم وغير القدرة، تلك الصفة نسميها بالإرادة نثبتها لله بعد التجريد من النقاط. نقول له يا شيخنا نحن لا نفهم كمال للفاعل بحيث يجعله مالك لأمر فعله والتارك إلا الاختيار، والاختيار هو عين القدرة، ليس أمر راجع، ليس أمر مغاير للقدرة. فإذا كنت تريد أن تثبت إرادة لله تبارك وتعالى بمعنى القدرة كاصطلاح خاص بك ما عندنا مشكلة، قل الله مريد بمعنى قادر. أما إذا أردت أن تثبت صفة غير القدرة وتدعي أنها كمال بدليل عقلي تسمى بالإرادة، هذا مما لا نتعقله ولا ندركه بأي برهان عقلي. إذا كنت تريد أن تفسر الإرادة الموجودة في الروايات، الإرادة الموجودة في الروايات تثبت إرادة حادثة، من زعم أن الإرادة والمشيئة، من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يزل مريدا مشيئا مريدا لم يزل، من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يزل مريدا، شنو نفس الرواية، من كان الله تبارك وتعالى عالما قادرا ثم أراد، فمن زعم أن الله تبارك وتعالى لم يزل مريدا فليس بموحد. الإرادة والمشيئة من صفة الحوادث، إرادته في رواية الإمام الرضا فعله. فإذا كنت تريد أن تفسر ما في الروايات، الروايات كفت كمؤونة التفسير، فسرت الإرادة بالصفة الفعلية التي هي بمعنى الخبر. إن كنت تريد أن تثبت كمال يجعل الفاعل مالك لأمره غير القدرة، نحن لا نتعقله، نفس القدرة كافية لجعل الفاعل ماذا؟ مالك لأمره، التي هي عبارة عن الاختيار، كون الفاعل ماذا؟ مختار، هو عين قدرته. إن كنت تريد أن تثبت صفة زائدة غير العلم غير القدرة تدعي أنها صفة الإرادة بدونها لا تكون الذات كاملة، فنحن لا نتعقل هذه الصفة ولا نفهم هذه الصفة. الذي نفهمه أن الله تبارك وتعالى موجود حي قادر عالم واجد لكل كمال، ولا نفهم أن من ضمن الكمالات الوجودية الثابتة لكل موجود وعند الواجب بصورة أتم ما تسميه أنت بالإرادة، لا نتعقل الإرادة التي نتعقلها إرادة ماذا؟ بمعنى العزم وبمعنى الانفعال، ومثل هذه الإرادة ليست كمال للوجود من حيث هو وجود، وإنما هو كمال الرتبين، كمال هذا الموجود الذي له نفس، فإن من كمال نفسه أن يكون مالك للاستعداد الخاص وهو الخاص، وأن يفعل عن هذا الاستعداد. ما أدري واضح الفكرة أو صار فيه تشويش، إذا كان واضح نعيد للمرة الرابعة ما في أي مشكلة.
إذا واضح العيد
وإذا كان غير واضح العيد للعاشر
خلاص أجل الله
نخلي التطبيق إلى غد ولكن أفهرس ما قلته أخيرا كنا نتحدث في النقطة الثالثة أدلة الإرادة قلنا يوجد دليل نقلي ويوجد دليل عقلي أقامه المصنف الدليل العقلي الذي أقامه المصنف ما هو الله خصص فلا بد وأن يتخذ بصفة قد خصص تلك الصفة لا بد وأن تكون قديمة وإلا يلزم التسلسل خلصنا نحن قلنا للخارج رحمة الله تعالى عليه المخصص اختياره وليس العلم لأننا لا نفهم أن يكون العلم ماذا هو المؤثر والمخصص العلم يتعلق بجميع المعلومات فيها مصلحة أم لا وحيثيته الكشف ليس إلا بل هو تابع لماذا للمعلومة في الخارج خلاص والمخصص هو الاختيار ما الدليل على وجود الاختيار قلنا الدليل على وجود الاختيار الوجدان فإننا نجد بالوجدان أن إرادتنا فعل اختياري وليس بفعل إرادي وإلا يلزم التسلسل صحيح وأيضا يلزم من ذلك أن نكون مجبورين لو كان فعلنا بإرادة والإرادة مباشرة ناشئة من العلم والتصديق والعلم والتصديق من علله إلى الواجب تبارك وتعالى إذن الذي يكون منشأ لصدور الأثر ومخصص في الواجب هو الاختيار والاختيار عين قدرته انتهى بحثنا عن المخصص فنحن لا نتعقل وجود كمال لله تبارك وتعالى وراء القدرة يكون مخصصا للفعل الآن خلاص السبحاني شو يقول حفظه الله الشيخ السبحاني حفظه الله يقول لا عندنا صفة وراء العلم ووراء القدرة وهي صفة الإرادة نعم فينا فيها نقائص نجربها نثبتها لله تبارك وتعالى نقول له هذا الذي تتحدث عنه إن كان تفسيرا للإرادة الموجودة في الروايات الإرادة الموجودة في الروايات فسرت بالفعل إن كان بيان لمفهوم الإرادة اللغوي مفهوم الإرادة اللغوي هو القصد إن كان إثبات لصفة وراء الاختيار تسميها الإرادة نحن لا نتعقل تلك الصفة لأن الإرادة التي نتعقلها هي نفس العازم نفس القاض وهذا أمر متجدد لا يكون المريد يقول الإمام إلا والمراد معه هذا أمر متجدد لا يليق بالذات المقدسة إذن الثابت عندنا كمال الاختيار وكمال الاختيار هو القدرة فيكون المرجح قدرة الله وإرادته صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل لأن الأدلة التي أثبتت لنا الإرادة فسرت لنا هذه الإرادة المثبتة وأنها الفعل والحمد لله رب العالمين.